إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من عباده الصادقين. وصلنا أيها الإخوة في تفسير سورة البقرة إلى الآية الخامسة بعد المئتين، وذلك في سياق تقسيم الناس، ولعله من المناسب أيها الإخوة هذا التقسيم في سياق آيات الحج. لماذا؟ لأن الناس تجاه هذه العبادة العظيمة أقسام ودرجات متفاوتة، فنبه الله تبارك وتعالى في سياق آيات الحج أن يكون الحاج من أحسن الأقسام، فقسم سبحانه وتعالى الناس إلى أربعة أقسام. القسم الأول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فهؤلاء هم أهل الدنيا، ليس لهم هم إلا الدنيا، والواحد منهم إذا رأى رؤيا في المنام وفسرت له هذه الرؤيا بأنه رزق يساق إليه أو مال يستفيده، فإنه يفرح جدا، وهكذا أهل الدنيا. وفي الحج أيها الإخوة نجد هذا النوع، نجد هذا النوع في الحج: أهل الدنيا وأهل الشهوات. فهناك أناس لا يحجون إلا من أجل الدنيا، كالذي يأخذ مالا ليحج عن إنسان لا يكون له قصد إلا المال، فيطلب حجة مثلا بثلاثين ألف، ثم هو يذهب خفية ومخالفا للقوانين، فتتكلف عليه هذه الحجة ألفان أو ثلاثة ويأخذ الباقي، فهذا من أهل الدنيا. أصحاب هذه الحملات الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى فيأخذون الحجاج، ومن هؤلاء الحجاج من أنفق أيام عمره في تجميع هذا المال حتى يحج، وليس له فرصة إلا هذه المرة، فيأخذونهم ومن أجل أن ينتهوا من مسؤوليتهم يضيعون عليهم المناسك، يضيعون عليهم المناسك، فهؤلاء من أهل الدنيا. القسم الثاني: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء هم أهل الآخرة، حتى الحسنة التي يطلبونها في الدنيا إنما يطلبونها ليستعينوا بها على أمر الآخرة، فهؤلاء هم أهل الآخرة. القسم الرابع: أهل النفاق والبدع والأهواء. أهل النفاق والبدع والأهواء، وهؤلاء حالهم أخطر، أخطر من أهل الشهوات والدنيا، أخطر من القسم الأول. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فإذا تكلم يعجبك قوله، ويؤكد هذا بأن الله يطلع على ما في قلبه، كأنه يقول أنا صادق، فيكذب يعني كذبتين: الكذبة الأولى في قوله، والكذبة الثانية أنه يشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام، يعني إذا خاصم يكون خصما لدودا شديدا ويفجر. وهذه من صفات المنافقين. وذكر الشيخ ابن عثيمين هنا فائدة عند قوله وهو ألد الخصام، أي أنه يجادل، فذكر فائدة ما أعظمها، وهي أن الإنسان المجادل يحرم بركة العلم. يقول الشيخ: أي الإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليدحض به الحق، قال: وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم. قال: ما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم. قال: لأن غالب ما أوتي من الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط، فإذا جدله إنما هو لنصر إيش؟ لنصر قوله، لا لنصر الحق، فهو إنما يجادل ويدافع عن قوله، فيسد على نفسه أبواب المعرفة، لأنه لا هم له ولا غرض له في الجدل إلا أن ينصر قوله. قال: وبذلك يحرم بركة العلم. قال: أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب، لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة. والله ما أعظم هذه الفائدة، الحق سهل، أمره سهل، لا يحتاج إلى جدل، وإنما يحتاج إلى بحث، فتبحث عن الحق من أجل أن تعمل به، فالحق سهل، فلماذا الجدل إذن؟ لماذا الجدل إذن؟ ثم من صفة هذا النوع أيضا، وأنت تلاحظ أن هذا القسم يعني أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر صفاته. شوف القسم الأول: من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بس والقسم الثاني كذلك. أما هنا في النفاق فذكر الله تبارك وتعالى للمنافق عدة صفات: من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذا واحد، يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني هو كاذب في هذه الشهادة. قال: وإذا تولى، إذا تولى عنك بعد أن ينتهي من قوله مع أن قوله معجب، إذا تولى عنك فإنه يسعى بالفساد في الأرض، حتى أنت تتعجب تقول: هذا الذي كان يتكلم، هذا الذي كلمني بالأمس وقال كذا كذا، الآن يفعل كذا وكذا، فتجد أفعاله تناقض أقواله. قال: وإذا تولى، يعني أعرض عنك وانتهى من كلامه المعجب، سعى في الأرض ليفسد فيها، فعلم أنه لا فساد في الأرض أعظم من فساد المنافقين وأهل البدع، فسادهم أيها الإخوة أعظم الفساد. فساد أهل الشهوات يعني يتحمل، بلد مثلا ينتشر فيه الزنا، ينتشر فيه الربا، ولكنهم هؤلاء الزناة والمرابين إذا جاءوا وصلوا وسمعوا خطبة يبكون ويتأثرون. وبلد آخر فيه بدعة، كبدعة الخوارج أو بدعة الرفض أو بدعة الاعتزال، فهؤلاء فسادهم أكبر، هؤلاء فسادهم أكبر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ولم يأمر بمثلا بقتل الزناة والمرابين والسارقين إلا في الحدود، إلا في الحدود. فإذا لا فساد أعظم من فساد المنافقين وأهل البدع. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فيحصل الدمار والهلاك والمحق في الزروع والثمار وفي الحيوانات بسبب إيش؟ بسبب فعل هؤلاء، بسبب فعل هؤلاء. ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فإذا الصفة الأولى يعجبك قوله، الثانية يشهد الله على ما في قلبي، الثالثة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، الرابعة فذكر سبحانه وتعالى أربع صفات للمنافقين، الرابعة هي التي وقفنا عندها. وإذا قيل له، فإن هذا من علامات النفاق، إذا قيل له اتق الله، ها، يعني بعد أن نرى فساده نقول له اتق الله، خاف الله عز وجل، الله سيحاسبك على فسادك، انتهي. ما يقول لك جزاك الله خيرا على النصيحة، وإنما إذا قيل له اتق الله أخذته العزة، أخذته العزة. العزة أيها الإخوة لها ثلاث معاني، العزة لها ثلاثة معان. المعنى الأول القدر والمنزلة، طبعا هذا غير مراد هنا. المعنى الثاني الغلبة والقهر، الغلبة والقهر، عندما تقول إنسان عزيز، ها، رفيع المنزلة، غالب وقاهر. طب المعنى الثالث للعزة الامتناع، تقول إنسان عزيز يعني ممتنع، فلا يصل إليه الناس بسوء. ولذلك يقولون عن الحيوان المفترس انه ايش؟ ممتنع. ممتنع يعني ما حد يصل اليه بشر. فاذا اخذته العزه، اخذته العزه. ما المراد بالعزه هنا؟ يمكن ان يكون المراد به هنا الامتناع، يعني الامتناع عن قبول الحق والنصيحة. أخذته العزة. طيب إيش علاقة هذا بالإثم؟ نريد أن نعرف إيش موقع هذه الباء، أخذته العزة بالإثم. يتحصل من كلام المفسرين في هذه الآية ثلاثة معانٍ. أخذته العزة بالإثم، الباء هنا بمعنى على، والمعنى حملته العزة على الإثم. أخذته العزة بالإثم، الباء هنا بمعنى على، فيكون المعنى إيش؟ حملته العزة على الإثم. فعزته وتكبره يحمله على إيش؟ على الاستمرار فيما هو فيه ولا يرجع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني ذكره ابن عطية في تفسيره، قال الباء هنا بمعنى مع، بمعنى مع، يعني أخذته العزة مع الإثم، يعني مع أنه آثم إلا أنه إيش؟ يتكبر. أخذته العزة مع الإثم، يعني مع إثمه. إذا أخذته العزة مع صلاحه لا بأس، وإن كان الإنسان الصالح يتواضع، لكن هذا مع أنه آثم ولكنه إيش؟ ولكنه يتكبر. أخذته العزة بالإثم، يعني مع الإثم. المعنى الثالث، الباء بمعنى، الباء هنا سببية، سببية. والتقدير أخذته العزة بسبب الإثم، يعني بسبب الإثم الذي في قلبه تأخذه العزة. فتحصل في الباء يعني ثلاثة معان، أنها بمعنى على، بمعنى مع، بمعنى ليش؟ بمعنى الباء، بمعنى الباء. قال فحسبه جهنم ولبئس المهاد، يعني مثل هذا يعني تكفيه جهنم، عقوبة له على هذه الخصال الذميمة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ولبئس المهاد، ولبئس المهاد. المهاد معروف هو الفراش والمستقر، فمهادهم النار وغطاؤهم النار، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش يعني أغطية، فمهادهم من النار وأغطيتهم من النار. ثم قال تعالى القسم الرابع، وهو أحسن الأقسام وأعلى الأقسام، لأن هذا النوع لم يكتفي بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني لم يكتفي بصلاح نفسه، وإنما سعى علاوة على هذا، سعى إلى صلاح، إلى صلاح غيره. فهذا أشرف الأقسام، كالأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء. فهؤلاء لم يكتفوا بأن يكونوا صالحين في أنفسهم، وإنما سعوا إلى صلاح غيرهم. قال: ومن الناس من يشري نفسه. يشري بمعنى يبيع، فإذا يشري يبيع، ويشتري معناه معروف، فإذا يشري بمعنى يبيع. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالإيش؟ بالآخرة، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويجلبون الآخرة لأنفسهم. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، يبيع نفسه يعني جعل نفسه لله، كما قالت امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا، هذا لله. وهذا كانوا يفعلونه، كانوا ينذرون أولادهم لخدمة بيت المقدس، صانه الله وحفظه من كيد المعتدين اليهود الملعونين إلى يوم الدين. فهذا يبيع نفسه، يبيع نفسه لله، يبيع نفسه، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف هذا البيع والشراء؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فهذا باع نفسه. فالمجاهد باع نفسه، المجاهد باع نفسه لله. العالم الذي يصبر على تعلم العلم ويترك كسب أولاده ويجلس لتعليم الناس، هذا باع نفسه لله، هذا باع نفسه لله. فما أقرب الشبه بين المجاهد بالسنان أي بالسيف، وبين المجاهد باللسان. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا تنبيه على هذا الفعل العظيم، أنه لا بد أن يكون ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. ما هي المناسبة هنا؟ ما مناسبة ختم هذه الآيات بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذا التقسيم؟ قال: والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. أبدأ هنا البقاعي رحمة الله عليه، يعني مناسبة بعد أن ذكر أن الرأفة هي بالغ الرحمة، الله رؤوف رحيم، الرؤوف هو بالغ الرحمة، رحمة مع رقة بالغة. فالرأفة أبلغ من الإيش؟ أبلغ من الرحمة. ولذلك قال تعالى في عندما يعني يرجم الزانيان، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن الرأفة فيها إيش؟ فيها رقة، فقد يرق المسلمون، يرق الحاكم القاضي فيقول: خلاص ما بنطبق الحدود. فقال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فبعد أن ذكر هذا فبين أن من رحمة الله تعالى أن أسبغ على عباده النعم، وبين لهم، بين لهم دينهم بالعقل وبالنقل وبالفطرة وبالحس وبالرسل وبالكتب، فهذا من رأفته سبحانه وتعالى. فإذا المناسبة ما هي؟ المناسبة أن مثل هذا البيان مثل هذا البيان لأقسام الناس هذا من رأفة الله تبارك وتعالى، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، كأن الله تعالى يقول للناس، يقول لكل واحد من الناس اختر أي الأقسام شئت، فهذا من بيانه سبحانه وتعالى. وبيانه سبحانه وتعالى من كمال رحمته، أي من رأفته عز وجل. فهذه المناسبة، بعد أن بين سبحانه وتعالى أقسام الناس، فهذا البيان دال على بالغ رحمة الله، وبالغ رحمة الله هي الإيش؟ هي الرأفة. فقال: والله رؤوف بالعباد. طيب، بعد هذه التقسيمات ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نبحث عن الأقسام التي تنفع الإنسان في دنياه وآخرته، وندخل في هذه الأقسام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. وسأسألكم الآن سؤالا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، طيب في أول السورة كيف قسم الله تبارك وتعالى الناس؟ في أول سورة البقرة كيف قسم الله تعالى الناس؟ أول شيء هدى للمتقين، وذكر فيهم خمس آيات المتقين، ثم ذكر إن الذين كفروا سواء عليهم، هؤلاء الكفار، وذكر فيهم آيتين، ثم 13 آية في المنافقين. بعد ذلك ماذا قال سبحانه بعد هذا التقسيم الثلاثي في أول السورة؟ قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فدعا الجميع إلى الدخول في عبادة الله تبارك وتعالى. طيب السؤال هنا في هذا التقسيم الرباعي، بعده أيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فدعا الأقسام كلها أن تدخل في السلم كافة. فالسؤال هنا، لماذا كان الخطاب في التقسيم الرباعي بيا أيها الذين آمنوا، بينما الخطاب في التقسيم الثلاثي في أول السورة بيا أيها الناس؟ قل يا إبراهيم. فضل أبو مريم. طيب، فنقول في التقسيم الثلاثي لما كان تقسيما عاما يشمل الكفار والمسلمين، فكان الخطاب يا أيها الناس، لأن في التقسيم الثلاثي من ضمن هذه الأقسام إن الذين إيش؟ إن الذين كفروا، فمن المناسب أن يقال يا أيها الناس. وأما في التقسيم الرباعي فالأقسام الأربعة من أهل الإيمان، الأقسام الأربعة من أهل الإيمان. القسم الأول أهل الدنيا، مع أنهم من أهل الدنيا إلا أنهم من أهل الإيمان. والقسم الثاني المنافقون في الظاهر، أنهم من أهل ليش؟ من أهل الإيمان. والقسم الرابع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا التقسيم الرباعي هو تقسيم لأهل الإسلام، فكان من المناسب أن يكون الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، بخلاف التقسيم الثلاثي الذي في أول السورة ففيه من ضمن هذه الأقسام الكفار، فيناسب هذا أن يقال يا أيها الإيش؟ يا أيها الناس. نعم. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى دعا هذه الأقسام الأربعة أن تدخل في الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. وفي قراءة نافع وابن كثير والكسائي وأبي جعفر ادخلوا في السلم بفتح السلم، فهي قراءة عشرية صحيحة. والمراد بالقراءتين السلم، السلم المراد به الإسلام، أي ادخلوا في الإسلام كافة كافة. هذه حال، لكن حال من إيش؟ حال من يا أيها الذين آمنوا، ولا حال من السلم؟ يعني يا أيها الذين آمنوا ادخلوا أنتم كافة، ولا ادخلوا في السلم ويكون كافة حال من السلم؟ هذان يعني قولان للمفسرين، والأقرب أن المراد أن كافة هذا حال من السلم، يعني ادخلوا في الإسلام كله، اعملوا بجميع شعب الإيش؟ بجميع شعب الإيمان. هذا معنى ادخلوا في السلم كافة، لا يكون شأننا كشأن بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وإنما أدخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله في جميع شرائعه. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن اتباع خطوات الشيطان يجعل المسلم يعمل ببعض الإسلام ويترك بعض، فمن أجل هذا نهى عن اتباع خطوات الشيطان. يأتي الشيطان للإنسان ويقول أنت الحمد لله شهدت الشهادتين وتصلي وتصوم وتزكي مالك وتحج، بل ربما يذكره بعدد حجاته، ثم بعد ذلك يقول له فالربا مغفور والزنا مغفور، فيترك هذه الأشياء. فذكر سبحانه وتعالى قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن اتباع خطوات الشيطان يمنع من استكمال شرائع الإسلام. إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين، وهذا تنفير من حال الشيطان حتى لا نتبع خطواته. فإنه إذا قيل لك لا تمشي مع فلان فإنه لا يحب لك الخير، فهذا يكون أدعى إلى أنك لا تصاحبه، لا تمشي مع فلان فإنه لا يحب لك الخير. فكذلك هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. قال فإن زللتم، شوف هذا مغلقة كده، لا نعم، قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. زللتم بمعنى يعني انحرفتم وعدلتم عن الصراط المستقيم، فهذا معنى الزلة. فيقولون زلت قدمه، يعني هو يمشي على طريق فزلت قدمه، يعني انحرف عن الطريق. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني ليس لكم عذر في هذا الانحراف لأن البينات جاء. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فعلم أن الزلة مع الجهل مغفورة، الزلة مع الجهل مغفورة، لأن الله تبارك وتعالى يعني يعذر عباده بالجهل، ولكن طبعا العذر بالجهل ليس هكذا مطلقا. فإن إنسانا لو ادعى الجهل في أمور مشهورة معلومة من الدين بالضرورة فلا يقبل, لا يقبل أو لا تقبل دعواه بالجهل في الأمور الظاهرة الواضحة لأنها واضحة. والله تعالى يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم, هذا تهديد, فاعلموا أن الله عزيز حكيم, عزيز أي غالب, عزة إيش؟ عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع, هذه ثلاثة أشياء مستفادة من ها من اسم الله العزيز, عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. عزة قدر, وما قدر الله حق قدره فقدر الله عظيم, وعزة قهر أي عزة غلبة والله غالب على أمره, وعزة امتناع أي أن الله تبارك وتعالى لا يصل إليه أحد فيضره, لا يصل إليه أحد فيضره, كما ذكرنا عندما نقول ها أسد ممتنع وحيوان ممتنع. ممتنع يعني الحيوانات الأخرى لا تصل إليه بضرر ولا تستطيع أن تقاومه لأنه ممتنع, ممتنع بقوته. طيب لماذا ذكر اسم الحكيم مع عزيز؟ هذا كما يقول ابن القيم اقتران الأسماء يعطي كمالا يعني ثالثا, فالعزيز يعطي كمالا والحكيم يعطي كمالا, واقتران العزيز مع الحكيم يعطي كمالا آخر, وهو أن عزته سبحانه وتعالى مرتبطة بالحكمة, فعزته سبحانه وتعالى لا شطط فيها ولا يعني انحراف إلى أحد الطرفين, وإنما هي منوطة بالحكم. طيب تهديد آخر لهؤلاء الذين لا يدخلون في السلم, قال هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله أي يوم القيامة. يعني ماذا ينتظر هؤلاء ينتظرون إلى أن تقوم عليهم القيامة فلا يستطيعون توبة ولا يدركون أوبة, ماذا ينتظر هؤلاء؟ ولذلك كان هذا من الأساليب العظيمة في زجر العاصي الإنسان العاصي, أنت تزجره فتقول له أنت ماذا تنتظر؟ تنتظر الموت؟ تنتظر الساعة؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فعلم أن يوم القيامة يأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام. في هنا ليست للظرفية, ما نقول الله تبارك وتعالى يأتي داخل الغمام والغمام يحيط به, كلا, الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه, وإنما في هنا بمعنى مع يأتيهم الله يعني مع ظلل من الغمام, فيأتي الغمام أولا ثم يأتي الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا, فتتشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة ثم يأتي الله سبحانه وتعالى, فإذا فيه هنا بمعنى مع. كما يقال أتى الملك في موكب عظيم, أتى الملك في إيش؟ في موكب, هذا لا يقتضي أن الملك بيكون داخل الموكب, في موكب يعني إيش؟ يعني مع موكب بعض. فإذا في هنا بمعنى ما في ظلل من الغمام وهو سحاب أبيض رقيق، والملائكة يعني تأتي الملائكة أيضا، فإذا يأتيهم الله والملائكة، وهذا رد على الذين يحرفون مثل هذه الآية. يأتيهم الله قالوا يأتي أمر، تأتي ملائكته. طيب هنا يأتيهم الله والملائكة، فإذا أنتم حرفتم يأتيهم الله يعني ملائكته، فتقولون إلا أن تأتي الملائكة والملائكة، وكما في آية الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا مجيء الله تبارك وتعالى وإتيانه يوم القيامة هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية نثبتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. قال وقضي الأمر، وقضي الأمر يعني وحكم بينهم، وإلى الله ترجع الأمور. الأمور أمور شرعية وقدرية وجزائية، واحفظ هذا ولا تنسه، فإن هذا يكرره دوما الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره. الأمور أمور شرعية وأمور قدرية وأمور جزائية. الأمور الشرعية هي الأحكام، فالأحكام الشرعية مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. طيب الأمور القدرية ما يحصل في الكون من كوارث ومصائب ومن أفعال العباد ومن الكفر والإيمان، هذا أمور قدرية مرجعها أيضا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. طيب الأمور الجزائية التي تكون يوم القيامة، يحكم الله تبارك وتعالى في أهل الإيمان وفي أهل الكفر، ويدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر يدخلون النار، هذه أيضا مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. فعندما تسمع وإلى الله ترجع الأمور يعني كل الأمور بجميع أنواعها وأقسامها الشرعية والقدرية والجزائية. نذكر ما ذكره ابن كثير هنا على عادتنا، فقال ومن الناس، نعم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله، وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. فالذي منعه من الانقياد وقبول النصيحة، ما الذي منعه؟ ها، الإثم الذي في ايش؟ الذي في قلبه. فالإنسان الذي لا يقبل النصيحة أيها الإخوة، هذا دال على ماذا؟ دال على الإثم الذي في قلبه. ولو كان في قلبه إيمان لقبل هذه النصيحة ولقال لك جزاك الله خيرا. قال وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وغيرهم، نزلت في صهيب الرومي، يقولون هذه الآية نزلت في صهيب الرومي، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كيف نزلت في صهيب الرومي؟ وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، قالوا ما بنتركك تهاجر إلا أن تترك لنا هذا المال. قال وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فتخلص منهم وأعطاهم ماله، قال المال خذوه، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، الحرة مكان في المدينة، فقالوا ربح البيع. فقال وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا صحيح، قال له ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. فإذن هذا رابح، مع أنه ترك إيش؟ ترك ماله، إنما ترك ماله من أجل الله، من أجل أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن مردويه وإسناده صحيح، إسناده جيد، عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. قال فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب، ربح صهيب. ورواه حماد بن سلم أيضا وهو صحيح، إسناده حسن، عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته، أخرج السهام التي تكون في كنانته، ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا، أي تعلمون أني من أمهركم رميا. قال وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيف ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئت. قال أنا يعني أنتهي من كل السهام التي في جعبتي، فإذا انتهت السهام سأضربكم بسيف. قال وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي، قنيتي يعني ما أقتنيه من المال، بمكة وخليتم سبيل. فخيرهم بين أمرين، إما أن يقاتلهم وإما أن يتركوه ويأخذوا المال. قالوا نعم، يعني نأخذ المال حتى نعرف، حتى نعرف يعني أهل الدنيا ونعرف الكفار. والحمد لله أن الله تبارك وتعالى جعل فيهم هذه الصفة، فإن هذا مما يعني يصرف الله به هؤلاء عن عباده المؤمنين ويدفع عن عباده المؤمنين. ولذلك لا مانع أيها الإخوة أن يعني أن يتألف مثل هؤلاء الكفار ببعض المال حتى يطرقوا المسلمين وشأنهم. لكن العجيب أننا يعني ندفع لهم المال من أجل أن نعيش في الدنيا، وهذا الخطأ. نحن ندفع لهم المال من أجل أن نقيم ديننا وأن يكون لنا يعني دولة ونجاهد هؤلاء، ما ندفع لهم المال من أجل أن نعيش في الدنيا آمنين نطعم ونشرب وبس. قال وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم. نعم هذا ذكرناه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، ربح البيع، ونزلت هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا جماعة من المفسرين كما سمعت ومنهم السلف جعلوا هذه الآية في صهيب. قال وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، نقول لا منافأة، فإن الأولين ذكروا ماذا؟ ذكروا سبب النزول، وأما هؤلاء فماذا يقولون؟ يقولون هذه نزلت في كل مجاهد، كأنهم يقولون ها ها هي نزلت صحيح بسبب صهيب، ولكنها ليست خاصة به، وإنما هي عامة في كل من جاهد في سبيل الله، فلا منافاة بين القولين. وذكر هنا ابن كثير أيضا عند قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه. فإذن هذا معنى في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله. قال والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. ثم ذكر عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ادخلوا في السلم يعني الإسلام، ادخلوا في السلم يعني في الطاعة. قال وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان. قال وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق. فإن انزل بمعنى عدل، عدل يعني انحرف وما. ثم الذين كفروا بربهم إيش؟ ها؟ يعدلون يعني يميلون إلى الشرك، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب. ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فإذن هذه الآية في إثبات صفة الإتيان لله تعالى، وفي سورة الفجر صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب عندنا هنا حديث، وهو حديث يعني إسناده حسن، حسنه الشيخ الألباني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء. شاخصة يعني مفتوحة ما يطرف، وهذا إنما يكون عند الهول، الإنسان عندما يقع في هوله وفي خوف ها خلاص يشخص بصره هكذا. شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله وينزل، وهذا من الأدلة على علو الله تعالى، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، من العرش إلى الكرسي. وقال أبو العالية في قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما شاء فيما شاء. وقد وجهنا الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني مع ظلل من الغمام. ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن شيئا يحيط بالله تبارك وتعالى، لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن شيئا يحيط بالله تبارك وتعالى. حتى عندما تسمع حديث ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر لا تتوهم أنه إذا نزل سبحانه يكون العرش فوقه أو السماء فوقه، هذا لا يجوز لمسلم، وإنما ينزل تعالى كما يشاء بكيفية لا نعلمها، بكيفية لا نعلمها. وبهذا أيها الإخوة نكون يعني انتهينا مما وعدنا به في المرة الماضية، أننا سنقف عند هذا الموضع إلى ما بعد الحج. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبقي على الأذان حوالي 5 دقائق، فمن كان عنده سؤال فليتفضل. نعم جمع ظلة. نعم من هذا؟ فيصل مبارك. ما أعرفه. عليك بالأمر العتيق، عليك بالأمر العتيق، يعني التفسير بالخصوص يعني مش أي إنسان يعني يؤخذ منه التفسير، خاصة التفسير. يعني مثلا في زماننا هذا يعني ممن صار إماما في التفسير يعني أناس معدودون. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه هذا إمام في التفسير، ولذلك يعني كتابه يعني من مراجع التفسير المعروف. الشيخ السعدي أيضا يعني نحى بالتفسير يعني منحا تربو. الشيخ ابن عثيمين أيضا، وإن كان الشيخ السعدي يعني تفسيره صار تفسيرا بخلاف الشيخ ابن عثيمين، يعني لأن طبعا التفسير ما طبع بالكامل حتى الآن. فهو هذا يعني بالنسبة للمفسرين قليلون. تفسير مثلا سيد قطب في ظلال القرآن هذا لا يعد تفسير، لا نقول إن هذا تفسير، لأن طبعا يعني ليس من متخصص، وهو نفسه ما يعني العنوان يدل على أن هذا ليس تفسيرا، وإنما هو كما قال في ظلال الإيش، في ظلال القرآن، في ظلال القرآن، يعني كأنها خواطر تقع في النفس، والخواطر طبعا خطيرة. الخواطر إذا كانت من إنسان صاحب سنة نشأ على المنهج الصحيح فخواطره سنة. نعم فهو هذا. فما يعني بالخصوص التفسير يعني أئمته قليلون. نعم والله أنا ما أدري، هي هذه الأجزاء اللي طبعت ما أدري هل الشيخ يعني أكمل ولا هذه أجزاء فسرها. نعم يعني هو في أجزاء طلعت إلى سورة آل عمران، بعدين في جزء في سورة الكهف. نعم نعم الأمور الشرعية، الأحكام يعني أحكام الله تبارك وتعالى، الصلوات عددها كذا، البيوع كذا، الفقه المعروف، يعني الفقه هذا الأمور الشرعية، العقائد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأوامر والنواهي. فالأمور الشرعية هي الأوامر والنواهي، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. الأمور القدرية يعني ما يحصل في الكون، ما يحصل في الكون من وقائع وأحداث، الأمور الجزائية التي تكون في الآخرة، اللي هي حساب يعني حساب الناس وإثابة المحسن ومعاقبة المسيء، فهذه مرجعها أيضا إلى الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يجازي الناس ويحكم فيهم بحكمه. فالأمور الثلاثة مرجعها إلى الله تبارك وتعالى.